الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين. يقع السلام في طريقة ثبوت السرقة. تثبت السرقة بطريقين: الأول بالبينة بمعنى شاهدين عادلين، فلا يكفي الشاهد الواحد كما لا يكفي النساء لا منضمات ولا منفردات، بل لا بد من شاهدين عادلين. هذا الطريق الأول. وأما الطريق الثاني فالإقرار، فقد وقع نزاع بين الفقهاء على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة أو لا بد من مرتين، فالمشهور يذهب أنه لا بد من مرتين للروايات والعموم أن الحدود لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، ولكن السيد الخوي دام ظله يذهب إلى كفاية المرة الواحدة باعتبار الروايات في هذا المقام ضعيفة السند، إذ ينقل 4 روايات مرسلة، 3 منها مرسلة ضعيفة السند، والرابعة وإن كانت قوية السند إلا أنها ضعيفة الدلالة. فلذا روايات التي تقول بأن الإقرار لا بد أن يكون من مرتين روايات ضعيفة من حيث السند والدلالة، أضف إلى أنه هناك روايتين أو روايتان تقول على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة بالنسبة إلى القاطع. وعند المعارضة هذه الروايات مع تلك الروايات سيكون الترجيح مع مثل هذه الروايات، فالأظهر أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. بالنسبة إلى هذا المعنى يتفرع فروع، يترتب فروع. لو أقر مثلا يا ترى يجوز أن يرجع عن إقراره أو لا يرجع؟ طبعا يشترط في المقر أولا البلوغ، ثانيا العقل، فلا يقبل إقرار الطبيب ولا المجنون، وثالثا الاختيار والقصد، فلا يقبل إقرار المكره، ورابعا الحرية، فلا يقبل إقرار العقل لأن إقرار العقل ليس على نفسه باعتبار إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بمعنى النافذ، وإقرار العبد على مولاه، فلذا لا ينفذ إقرار العبد لأنه يضر المولى باعتبار قطع اليد من العبد إضرارا بالمولى والعبد وما في يده لمولاه، فلا يؤثر إقرار العبد. نعم لو صدقه المولى فعندئذ يؤثر الإقرار بالنسبة إلى القاطع، أما بالنسبة إلى الغرم باعتبار يجب على السارق رد المال ويغرم برد المال مطلقا سواء كان بإقرار مرة واحدة أو مرتين، في هذه الحالة العاد لو أقر فإنه يجب عليه رد المال وإن لم يخطع، ولكن يجب عليه رد المال لا حين العبودية بل عندما يعتق، فلذا يتبع العاد إلى أن يعتق، فلما يعتق من أقر له يعني المقر له له الحق أن يطالب هذا العابد بالمال لأنه يكون العابد مغرم بالنسبة إلى صاحب المال بالنسبة إلى المسروق منه. طبعا ملزوم لأنه أقر على نفسه لكن ينتظر إلى أن يعتق. ثم بالنسبة إلى الإكراه، لو رجع بالمال إلى المسروق منه، هذا الرجوع هل يدل على السرقة أو لا يدل؟ أولا الرجوع تارة يكون بالإقرار وأخرى يكون بالخيار، بمعنى أن الإقرار يكون بالخيار وأخرى يكون بالإقرار، فلو كان مكرها بالنسبة للإقرار ثم بعد ذلك أرجع المال يقطع أو لا يقطع؟ المشهور يذهب إلى أنه لا يقطع، المشهور يذهب إلى أنه لا يقطع باعتبار أقر مكرها وإقرار المكره لا يقبل لا ينفذ، لذا لو رد العنف لا يقطع. ولكن قيل أنه يقطع لو رد العنف لوجهين: الوجه الأول باعتبار ما نحن فيه كشرب الخامر، كيف قي الخامر يدل على الشرب، كذلك الرجوع بالعين من قبل السارق يدل على السرقة من قبل المكره ولو مكرها من قبل المطر يدل على السرقة، فلذا قياسا بشرب الخمر قياسه بشرط الخال يقال على انه في مثل هذه المساله يقطع. وايضا لروايه عاد انه يقطع، ولكن الشارع لا يضع بالاول لانه قياس مع الفارق باعتبار الشرب والقلب والازمان، يعني كل من قيا فقد شرب، هذه باعتبار تلازم هناك في الخارج، بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيها في العين لا يلازم التركه، لانه ربما يكون اخذ العين مثلا في الاكراه ايضا، او اخذ العين بالهجه مثلا او بشبهه الملك او اشعر ذلك، فعليه رد العين اعم من ان يكون بتركه او غير تركه، فلا يقاس ما نحن فيه على تلك المسألة، لأن القياس أولا غير صحيح، وثانيا بالخصوص ما نحن فيه قياس مع الفارق. وأما الرواية وإن دلالة الرواية تدل على عنا، إلا هذه الرواية ليست في الروايات التي أخذ فيها إذا كلها شاهد من الكتاب أو السنة أو الإجماع، باعتبار ليست من روايات الصحاح والحسان، إنما هي رواية ضعيفة، وبمثل هذه الرواية الضعيفة التي لم يعمل بها الأصحاب لم يؤخذ به، لذا نذهب إلى ما يذهب أنه لا يقطع. وهناك فروع أخرى مترتبة على هذه المسألة كما تأتينا مسائل أخرى إن شاء الله من خلال التطبيق. السابعة، المسألة السابعة، تثبت السرقة بشهادة عدد أولا. طبعا لابد أن تكون الشهادة تفصيل مفصلين إلى السرقة بذكر ما يعتبر القاطع من الشرائط على انه سرقه مثلا من حرز سران بعد هتك وغير ذلك، لو شهدت البينة بالتفصيل اذن يقطع، ولا بنحو الاجمال لا يقطع. طبعا اي طبعا مرة سابقة اي الاقرار مرتين. طريق الثاني، تثبت السرقة بالاقرار مرتين مع كمال المقر، كمال المقر في البلوغ والعاقل ورفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال المحجور باعتبار السفه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تأتوا أموالكم السفهاء، فالسفيه بحكم الحاكم الشرعي يكون محجورا في ماله، يعني ممنوعا من التصرف، محجور بمعنى المنع، ممنوعا من التصرف في ماله. فلو أقر مثلا، فلو أقر على المحجور، لو أقر بالسرقة في ماله فإنه لا يثبت المال بهذه السرقة، بهذا الإقرار لا يثبت المال، ولكن يثبت القاطع. وكذلك المكلف الذي يكون عليه ديون غرماء مثلا وماله لا يفيد غرمائه، فالحاكم الشرعي يفلسه، بمعنى أنه ليس له حق التصرف في المال. فلو ادعى السرقة بالنسبة إلى هذا المال فإنه يثبت المال في حقه، ولكن يعني في حقه بالنسبة إلى المسروقين إلى المقرلات، يثبت المال لا يثبت المال لأنه مفلس، ولكن يثبت القاطع فيقطع من دون تنجيز المال، من دون تثبيت المال. ورفع الحجر بالسفهي بالنسبة إلى ثبوت المال دون القاطع، والفلسي أو المفلس بالنسبة إلى تنجيزه، تنجيز المال. ومن الشرائط بالنسبة للمقر وحريته واختياره، فلا ينفذ إقرار السبي، أو لا ينفذ إقرار السبي وإن كان مراهقا قريب البلوغ مثلا، ولا المجنون مطلقا سواء كان أدواريا أو مطلقا، ولا السفيه طبعا فيما إذا أقر في حال الجنون، ولا السفيه في المال لا يثبت في المال، ولكن يقطع في ثبوت القاطع يقطع.
يعني مطلقا مطلقا في المجنون،
لا مطلقا بس المجنون، ولا السفيه في المال ولكن يقطع. وكذا المفلس، لكن يتبع او يتبع بالمال بعد زوال الحاجب، فهذا المفلس يبقى المسروق يدفعه الى ان يرفع الحاجب، فاذا ارتفع الحاجب عنه فاذا يطلبه ويأخذ منه المال. وكذا المفلس لا يثبت به المال ولكن يثبت به القاطع، لكن هذا المفلس يؤمن بعد زوال الحجر، ولا العابد بدون عصي المولى. لماذا؟ لتعلقه بمال الغير، باعتبار الإقرار متعلق بمال الغير، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهذه القاعدة قاعدة فقهية مصطادة ومستنبطة من موارد كثيرة. لتعلقه بمال الغير. أما لو صدقه المولى صدق العبد على إقراره فالأقرب القاطع وثبوت المال، يثبت المال كما عليه القاطع وبدونه يدفع المال، وبدون تصديق المولى يدفع بالمال، يدفع العبد بالمال. إذا اعتق وأيسر، فأعتق وكان موسرا في حياته فإنه يدفع ويأخذ منه، ولا المكره فيهما، ولا المكره لا ينفذ إقراره فيهما في القطع وفي ثبوت المال. الروايات الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 487 على حد ما في حديث قال لا يدفع السارق حتى يقر السرقة مرتين. فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. وعن الفضيل عن أبي عبد الله قال إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع. الرواية التي تدل على أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة. أقول حمله الشيخ على السخية، طبعا سيأتي أنه هذا المعنى على الحامل غير صحيح. جاء في التكملة صفحة 301 مسألة 238 والحرية، فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع وإن شهد عليه 238 وإن شهد عليه شاهدان قطع. نعم يثبت بإقرار الغرم، وذلك لعموم نفوذ الإقرار. غاية الأمر أنه يقطع به بعد العيد ما جاء في التحرير المجلد الثاني المجلد الأول، التحرير تكمل المجلد الأول والتحرير المجلد الثاني صفحة 488 المسألة الأولى. يثبت بالإقرار بموجبه مرتين وبشهادة عدلين ولو أقر مرة واحدة لا يقطع، ولكن يؤخذ المال منه ولا يقطع بشهادة النساء منضمات مع الرجال أو منفردات ولا بشاهد واحد ويمين. المسألة الثانية يقول يعتبر في المقر البلوغ والعاقل والاختيار والقصد، فلا يقطع بإقرار الصبي حتى مع القول بقطعه بالسرقة، ولا بإقرار المجنون ولو أدوارا دور جنونه، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه. فلو أقر مكرهان أو بلا قصد لم يقطع ولم يثبت المال. في التكملة المجلد الأول صفحة 299 مسألة 236 المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين، وهو لا يخلو من نظر في إشكال يعني، فالأظهر ثبوته في الإقرار مرة واحدة. الوجه فيما ذهب إليه المشهور أمران، الأول ادعوا التسالم على أن الحد لا يثبت بالإقرار مرة واحدة ويردها، يرد على التسالم أن هذا التسالم غير صحيح، ويرد على الادعاء ما تقدم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعا. ادعوا الشهرة ليس مطلق الشهرة هي حجة، إنما الشهرة التي تكون بصيغة الإجماع، والإجماع الذي يكون خاشرا عن قول المعصوم، ذلك الإجماع والشهرة يكون حجة، وإلا مطلق الشهرة ليس بحجة، لأنه الشهرة يدخل تحت الظن المطلق، والظن المطلق ليس بحجة. هذا المعنى يأتيكم إن شاء الله في كتاب الرسائل. على نحو يكون إجماعا في المسألة وكاشفا عن قول المعصوم، غاية الأمر أن هذا هو المشهور بين الأصحاب. الثاني عدة روايات منها مرسلة جميل عن أحدهما الرواية اللي قرأناها، ويذكر أربع روايات ثلاثة منها ضعيفة والرابعة ضعيفة دلالة، ومعارضة بصحيحتين تتقدم، وحمل الشيخ ذلك على التقية كما قال الشيخ الحر العامل على أنه حمله الشيخ على التقية، وحمل الشيخ ذلك على التقية فيه أولا أنه لا يشمل ذلك، فإن أكثر العامة على ما في المغني ذهبوا إلى اعتبار الإقرار مرتين، فكيف يقال بالتقية؟ التقية يعني موافق لمذهب أكثر العامة، والحال أكثر العامة مثلنا يقولون بالإقرار مرتين. وثانيا أنها موافقتان لعموم ما دل على نفور الإقرار، أنه من أقر فإنه ينفذ إقراره ولو مرة واحدة، هذا عام يشمل ما نحن فيه، يشمل الحد ويشمل المال وغير ذلك. فالترجيح معهما يعني الترجيح مع النصين النتيجة القول بثبوت حد السرقة بالإطلاق مرة واحدة هو الصحيح، وأما الغور فلا إشكال في ثبوته بالإطلاق مرة واحدة، لأن الإطلاق مرة واحدة يكفي في الأموال بلا إشكال ولا خلاف لعموم الدليل نفوذ الإطلاق وعدم وجود مقيد البين. فعليه الغور يثبت بإقرار مرة واحدة، ولكن بالحال المشهور بمرتين وخلاف المشهور بمرة واحدة. نعم هذا بحث اصولي، الظن المطلق الظن المطلق قبل الشيخ الانصاري عليه الرحمه، العلماء اللي قبل الشيخ الانصاري كانوا يقولون الظن المطلق حجه الا ما خرج بالدليل، فالقياس خرج بالدليل من الظن المطلق. ولكن بعد الشيخ الانصاري الى زماننا هذا خلافا لكم سيدنا يعني اجماعا بين أصوليين على أنه الظن المطلق ليس بحجة بالأدلة الأربعة، الظن المطلق ليس بحجة بالأدلة الأربعة إلا ما خرج بالدليل كخبر الواحد الثقة خرج بالدليل، وإلا بقية الظنون ما نحن فيه ظن مطلق وليس ظن خاص، ليس من باب خبر ثقة رواية ضعيفة. اسمع أحسن الله عليكم، ولو رد المكره على الإقرار رد السرقة بعينها لم يقطع المكره على الإقرار السرقة بعينها لم يقطع على الأقوى، لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة، والإقرار وقع كلها فلا يعتد بهذا الإقرار، وقيل يقطع لوجهين، الوجه الأول لأن رد العين قرينة السرقة كدلالة قيء القمر صر على شربها، والوجه الثاني ولحسن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل سرق فكابر عنها يعني لا أراد أن يعطي تلك العين المسروقة فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال نعم إذا ردت العين يقطع، ولكن لو اعترف ولم يجب السرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب فلذا لا تقطع اليد. ولا يخطى هذا قول الشارع، ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب أنه ما نحن في القي بالنسبة إلى الشرب هذه القرينة يوجد على أنه الرد من السرقة، هذه القرينة لا تقبل فيما نحن فيه، والفارق باعتبار قياس مع الفارق، والفارق بين القي والمجيء للسرقة فإن القي يستلزم الشرب شرب بخلاف المتنازع فيه فإنه أعم منه. وأما الخبر صحيح فظاهر الدلالة، إلا أن إثبات الحكم بهذا الخبر مجردا عن شاهد من الكتاب ومن الإجماع مثلا مشكل، ولو رجع عن الإقرار بالسرقة اختيارا. المسألة الأولى فيما إذا كان مكره مثلا وأقر بنحو الإكراه، فلو أقر اختيارا ورجع بالعين بعد الإقرار، ولو رجع عن الإقرار بالسرقة اختيارا بعد الإقرار مرتين لم يسقط الحد لثبوته بالإقرار السابق، فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود، جميع الحدود لو ثبتت فإنه لو تراجع تراجعه ليس له أثر بالنسبة إلى رفع الحاد بل يثبت عليه الحاد، ويكفي في الغرم للمال المسروق الإقرار به مرة واحدة كما ذكرنا، لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار للعموم، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإنما خرج الحد بالدليل، إنما خرج الحد من هذا العموم بالدليل، وإنما خرج الحد حد بدليل خارج كقول الصادق عليه السلام في رواية جميل أي ظاهر لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين. الحسنة موجودة، حسنة سليمان بن خالد في المجلد 18 من الوسائل صفحة 498، التحرير صفحة 488، المثل الثالث لو أكره على الإقرار بضرب واحد ونحوه فأقر ثم أتى بالمال بعينه لم يثبت القاطع إلا مع قيام قرائن قطعية على صدقته بما يوجد القاطع. نعم اي مثل بينه وفروض او لا علم الحاكم الشرعي مثلا يعلم بانه واقعا هذا الترفه ولما يردون الوسائل صفحة 498. لا لا بالنسبة إلى لا بالنسبة إلى القاطع إلى الحدود لابد من شاهدين، أما بالنسبة إلى المال يكفي فيه لا يكفي فيه الإقرار. على كل بالنسبة إلى الإقرار يكفي فيه مرة واحدة، ثبت ذلك في الحديث. ها طبعا التحريم هذا قضايا ترجع علمها إلى الإمام، قضية في واقع يرجع علمها إلى الإمام، ولا عندنا أدلة على أن الحاكم الشرعي عمل بعلمه. التحرير المجلد الثاني صفحة 488 المثل الرابع، لو أقر مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني لا يقطع، والأرجح الأول يعني يقطع، ولو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يقطع، ولو تاب قبل قيام البينة وقبل الإقرار سقط عنه الحد، ولو تاب بعد الإقرار يتحكم القاطع. وقيل يتخير الإمام عليه السلام بين العصر والقاطع. ويكفي في الغور من المال المسروق الإقرار به مرة واحدة كما ذكرنا. أما المسألة الثامنة، يجب على السارق إعادة العين مع وجودها، إذا كانت العين موجودة يجب عليه إعادة العين، وإن كان إعادتها أو رد مثلها إذا لم تكن موجودة أو لم يمكن ردها لأقر رد المثل إن كان مثليا، أو رد قيمتها إن كانت قيمية مع تلفها مع تلف العين أو تعدل ردها. ولو عابت مثلا العين عابت عند السارق ضمن أرش العين، بمعنى يعطي ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب، ولو كانت ذات أجرة مثلا لزمه مع ذلك أجرتها، سرق سيارة والسيارة من السيارة التي تستأجر في هذه الحالة، أو سرق دابة وسابة تستأجر في هذه الحالة، يضمن العيب كما يضمن الأجرة أيضا. ولا يغني نعم في المدة ولا يغني القاطع عن إعادتها. هذا السارق يقطع يده، ألا يكفي قطع اليد في عدم إعادة المال؟ لا يغني عن إعادتها، لأنهما القاطع والإعادة حكما متغايران. نعم حكما متغايران، متغايران لأنهما حكما أو حكما متغايران إيه؟ يعني حكمان بنحو الإضافة، لأنهما حكما متغايران يعني حكمان متغايران بنحو الإضافة حذفت النون، لأنهما حكما متغايران. حكما تبينون في كتابي لم يكن مولانا
المفروض
يقول حكما متغايران، إذا كان بنحو الإضافة صح، لأنهما حكمان متغايران هل يحتاج إلى نون؟ نعم أو لأنهما حكمان متغايران كل يجوز ظاهرة، لأنهما حكمان متغايران يعني من حيث الحكم متغاير، الإعادة شيء والقطع شيء آخر، من حيث الحكم بينهما تغاير، هذا المعنى اللي أنا ذكرته أول مرة. لأنهما حكمان حكمان لا يعني مفهوم مطلق، لأنهما حكمان متغايران، الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا، والقاطع حد عقوبة على الذنب. وقال هو حكما أصح باعتبار متغايران يصير خبر لأنه، وهما اسم لأنه، والخبر يكون مرفوع بالألف والنور متغايران، الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا، والقاطع حد عقوبة على الذنب. المسألة التاسعة. نعم لا ولا يغني القاطع عن إعادتها. لماذا لا يغني؟ لأن القاطع حكم والإعادة حكم آخر، وبينهما تغاير، فهذا حكم على حدة وذلك حكم على حدة. المسألة التاسعة، لا قطع على السارق، لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريب له. بمجرد ثبوت السرقة يقطع يد السارق، ثبوت إما بالبينة أو الإقرار أو علم الحاكم، لا يقطع إلا أن يرجع الخصيم والغريم. إذا رجع إلى الحاكم وطالب بالسرقة عند ذلك يقطع بعد الثبوت، وإلا لو عفى مثلا أو قبل الرجوع قبل الرجوع إلى الحاكم، قبل المرافعة على الحاكم، عفى المالك عن السارق، أو وهب المال مثلا، أو باعه المال مثلا للسارق، باعه المال في هذه الحالة قبل المرافعة يسقط الحاد ولا شيء على السارق. ولكن بعد المرافعة على الحاكم حتى لو رجع المالك عن مثلا حقه في هذه الحالة لا يكفي، بل لابد من إجراء الحاد لأنه رفعت المسألة والحكم إلى الحاكم، يعني رفعت القضية للحاكم. الدافع لا تقع على السارق إلا بمرافعة الغريم له.
سرقوا بيت المرقب، غريم ما عند
العمل. الحاكم الشرعي غريم. التاسع لا تطع على السارق إلا بمرافعة الغريم له وطلب ذلك من الحاكم، ولو قامت عليه البينة، يعني حتى لو قامت له وصية، حتى لو قامت عليه البينة بالسرقة أو أقر مرتين، فلو تركه المالك أو وهبه المال سقط القاطع لسقوط موجبه قبل تحتمه، يعني قبل أن يتحتم القاطع في حقه، وليس له العفو عن القاطع، ليس للمالك أن يعفو عن القاطع بعد المرافعة إلى الحاكم، وإن كان قبل حكم الحاكم بالقاطع، حتى لو يكون قبل إثبات الحكم، لكن مع ذلك بمجرد أنه وصل للمسألة الحاكم ليس للمالك الرجوع، لقول النبي صلى الله عليه وآله لصفوان بن أمية حين سرق رداؤه فقبض على السارق وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم وهبه، ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي؟ يعني الوهب إنما يصح، الوهب إنما يصح لو لم تأتي للحاكم الشرعي، ولكن لما انتهت إلي باعتبار حاكم شرعي في هذه الحالة يجرى عليه الحاكم. طبعا مسألة يعني هذه القصة صفوان بن أمية بعضهم يستفادوا أنه من مختصات الحرم الشريف لأنه لم يكن بحرز، ونحن اشترطنا أنه شرط تكون بحرز، فربما من باب أنه من مختصات مسجد الحرام على أنه مطلقا سواء كان في حرز أو غير حرز. هي في مسجد الحرام، القصة في مسجد الحرام. وقال الصادق عليه السلام العلاج ليس حرز، وقال الصادق عليه السلام إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل، قول الله عز وجل والحافظون لحدود الله، فإن انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه. وكذا لو ملك السارق المال المسروق بعد المرافع على الحاكم لم يسقط القاطع، ويسقط بملكه له للمال المسروق قبل المرافعة قبل الوصول إلى الحاكم لما ذكر. طبعا هذا المعنى في التحرير أيضا جاء في المجلد الثاني صفحة 490 المثل الثالث، لو قيمة البينة عند الحاكم أو أقر بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه، فلو لم يقطعه إلى الحاكم لم يقطعه، ولو عفى عنه قبل الرأس سقط الحاكم. وكذا لو وهبه، مسألة ثالثة مسألة ثالثة، وكذا لو وهبه المال قبل الرأس ولو رفعه إليه ثم ولو رفعه إليه لم يسقط الحاكم، وكذا لو وهبه بعد الرأس ولو سرق مالا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحد، ولو كان ذلك بعده لم يسقط. على كل الملاك هو أنه يرفع إلى الحاكم أو لا يرفع، قبل الرفع إلى الحاكم بأي نحو كان، بالهبة أو بالشراء أو ما شابه ذلك يسقط الحد، أما بعد المرافعة فلا يسقط. المسألة العاشرة، لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج من الحرز ما ينقص قيمته عن النصاب بأن خرق الثوب مثلا أو ذبح الشاة وهو في الحرز لا زال في الحرز في البيت مثلا فلا قطعة لعدم تحقق الشرط، اشترطنا أنه يخرج من الحرز مقدار نصاب لعدم تحقق الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وهو إخراج النصاب من الحرز. ولا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج مثلا في مكان لما كان له قيمة بمقدار النصاب، ولكن بمجرد ما يخرج من مكانه قيمة تقل، ربما بعض الحاجات وبعض الأمتعة تكون بهذا الشكل قيمته تقل بمجرد الإخراج من الحرز، في هذه الحالة ليس عليه القاطع أيضا لأنه لم يخرج بمقدار النصاب. ولا كذا يعني لا يقطع لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة على الحاكم الشرعي، ولو ابتلع في التحرير المجلد الثاني صفحة 491 المثل السابعة، لو دخل الحرس أخذ النصاب وقبل الإخراج منه أخذ يعني أخذ منه لم يرفع. ولو أحدث في الشيء الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثم أخرجه لم يرفع، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز. ولو ابتلع النصاب كالدينار واللؤلؤ في هذه الحالة، لو ابتلع إما أنه يمكن الإخراج بعدما يخرج من الحرز، يمكن إخراج الدينار مثلا ربع دينار من جوفه أو لا يمكن. إذا كان لا يمكن فلا قطع عليه لأنه يكون بمنزلة التلف، وإذا أمكنه فعند ذلك قيل يقطع وقيل لا يقطع. ولو ابتلع النصاب كالدينار واللؤلؤ قبل الخروج فإن تعذر إخراجه فلا حد، لأنه كالتالي وإن اتفق خروجه بعد ذلك. يعني حتى لو اتفق من بعض الصدفة مثلا اتفق الخروج مع ذلك لا يقطع، وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع، لأنه يجري مجرى إيداعه في وعاء مثلا ويخرج ذلك الوعاء ويضمن المال على التقديرين في هذا الحال، سواء أنه كان ممكن الإخراج أو غير ممكن الإخراج من جوفه، في كل الحالة يضمن المال للمالك، يعني يكون عليه الغرم ويضمن المال على التقديرين. وأرش النقصان حتى لو نقص مثلا اللؤلؤة نقصت في هذا البلع يضمن أيضا أرش النقصان. ولو أخرجه أي أخرج النصاب من الحرز الواحد مرارا دفعتين، طبعا هذه المسألة أيضا جاءت في التحرير المجلد الثاني صفحة 491 المسألة الثامنة، لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، وإن لم يستهلك لكن تعذر إخراجه فلا قطع ولا سرقة، ولو لم يتعذر إخراجه من الجوف. ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القاطع وعدمه وجهان أشبهما القاطع، إذا كان البالع للسرقة بهذا النحو وإلا فلا قطع. صار يكون السرق بهذا النحو أنه يسرق اللؤلؤة ويبلع اللؤلؤة ويخرج مثلا ثم بعد ذلك يخرج اللؤلؤة من جوفه من فوق أو من تحت الأقل. ليش؟ اسمع، ولو أخرجوا أي أخرج النصاب من الحرز الواحد مرارا بأن أخرج كل مرة دون النصاب أقل من النصاب واجتمع في آخر الأمر من الجميع النصاب قيل وجب القاطع، ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج والعلامة في كتاب الإرشاد لصدق سرقة النصاب من الحرز ولو كان بدفعات، فيتناوله عموم أدلة القاطع، يتناول هذا المورد هذا أولا، وثانيا ولقوله صلى الله عليه وآله من سرق ربع دينار فعليه القاطع، وهو متحقق هنا ولو كان بدفعات. وقيل لا قطع مطلقا ما لم يتحد الآخر لإطالة البراءة، نشوف على أنه في المرة الأولى عندما لم يبلغ النصاب عليه القاطع أو لا، لما لم يكن عليه دليل بالقاطع باعتبار أقل من النصاب نجري إطالة البراءة، وكذلك في الدفعة الثانية والثالثة وهكذا لإطالة البراءة، ولأنه لما هتك الحرز وأخرج أقل من النصاب لم يثبت عليه القاطع، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز لأنه كان منبوذا قبله، يعني الحرز مفتوحا قبله فلا قطع، سواء اجتمع منهما مع النصاب أم كان الثاني وحده نصابا من غير ضميمتين. وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود وعدمه، قال إذا كان في زمان قصير فيعتبر حرز واحد، وإذا كان في زمان طويل يعتبر أحراز مختلفة مثلا. هذه المسألة مرت ولكن فيها بعض القيود، لذا في التحرير هذه المسألة قريناها سابقا نفس المعنى صفحة 491 مثل الثالثة، لو أخرج النصاب دفعات متعددة فين عدة سرقة واحدة كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا إلى فصل طويل يخرج عن اسم الدفع عرفا يقطع، وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القاطع، يعني نصف من هذا الحرز ونصف من حرز آخر. وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود وعدمه، فجعل الأول بمنزلة الحرز المتحد دون الثاني إذا كان زمان طويل، وفصل في كتاب التحرير فأوجب الحاد إن لم يتخلل اطلاع المالك، يعني لو لم يتخلل باطلاع المالك يجب الحاد لأنه يعتبر سرقة واحدة عرفا، ولكن إذا سرق مثلا نصف النصاب واطلع المالك ثم سرق النصف الآخر في هذه الحالة لا يعد من الحيل لأنه اطلع المالك لم يكن من نحو السر. يعني النصف هذه المسألة مرت علينا صح، لم يتخلل اطلاع المالك ولم يصل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا، وهذا أقوى لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين. وإن تعدد الإخراج فقد الشرطين عبارة عن اطلاع المالك وعدم سفر الزمان، وإن تعدد الإخراج وتعددها بأحدهما حتى لو يتعدد بأحدهما أيضا لا يكفي. أما المسألة الحادية عشر فتأتينا إن شاء الله في كيفية القاطع قطع الأصابع في البداية في المرة الأولى والمرة الثانية وحتى الثالثة ومتى يقتل السارق، هذا ما يأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.